هي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا خاص بالمدينة النبوية. فالحياة في المدينة تحتاج إلى تحفظ وتحفظ شديد. بالنسبة للصغائر، الله سبحانه وتعالى جعل لها مكفرات. ما يأتي الإنسان صغيرة إلا وبجانبها مكفر، يتوضأ، الوضوء يكفر الخطايا التي يرتكبها في الوجه، تخرج بالأطراف التي من ماء الوضوء، وكذلك اليد وكذلك الرجلين. وخطواته إلى المساجد ترفع درجة وتحط خطيئة. ما أكثر المكفرات بالنسبة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ولكن الخطورة الكبائر، لأن الكبائر بالإجماع تحتاج إلى التوبة إلا ما جاء في الحج. وفي الحج خلاف، هل الحج يكفر الكبائر أم لا؟ إلى هذا جنح الحافظ ابن حجر أخذا بعموم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مثل هذه العموم أخذ بعض أهل العلم وجعلوا الحج يعني يخالف العمرة ويخالف الصلوات والصيام في تكفير الكبائر، أما ما عدا ذلك فهي كفارة للصغائر. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإتيان الكبائر في هذا البلد وإحداث بدعة في هذا البلد أمر خطير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات الأرض، الحدود التي بين أرض وأرض، تعدى على أرض غيره فغير العلامة التي بين الأرضين، قدم وأخر لغرض الاستيلاء على سفعة من الأرض ولو شبرا. فسوف يطوق من غصب شبرا من الأرض، يطوق للأراضين السبع، نسأل الله السلام. وكل هذه الأشياء تحد من الكبائر ما عدا الإشراك، ما عدا الذبح لغير الله فهو من الشرك الأكبر، وما بعد ذلك من كبائر الذنوب وليست من الشرك. ولكن يذكر الحديث هكذا ويعرف محل الشاهد، محل الشاهد الكلمة الأولى. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يراجع عبد الله في كتاب الزهد وفي الحلية فيه بعض المسائل، وفي الدرس الآتي إن شاء الله يأتي بنتيجة، نتيجة المراجعة. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. في هنا بمعنى باء السببية، أي بسبب ذباب. دخل الجنة رجل بسبب ذباب، ودخل النار رجل آخر بسبب ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يكون الذباب مرة سببا لدخول الجنة ومرة سببا لدخول النار؟ قال: مر رجلان على قوم لهم سنم يعبد، لا يجوزه، لا يتعداه، لا يجاوزه، ولا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا. اتخذوا قاعدة جاهلية: إن هذا الصنم لا يتعداه في طريق أحد عليه حتى يقرب له شيء. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. لم يقل: لا أقرب لغير الله شيئا، ولكنه اعتذر: ليس عندي شيء أقربه. على لسان حاله يقول: لا يمنعني من التفريط أو من أن أقرب شيئا إلا عدم الشيء. عدم ما أقربه معناه مستكر وراض وموافق على أنه يقرب، إذ أنه ليس لديه شيء لأنه يقرب. لما رأوا منه هذا القرب وهذه الموافقة قالوا له قرب ولو ذبابا، وإن كان لا ينفع لا يؤكل ولا يستفاد منه، لكن حصل التقريب، حصل الخضوع والعبادة والتدلل، حصل هذا المعنى. فقرب ذبابا، تقريبه ذبابا عبارة عن الخضوع لهذا الصنم والتدلل له، وهو معنى العبادة. كما نعلم العبادة غاية الحب مع غاية الذل. قوله في أول الأمر ليس عنده شيء يدل على الموافقة كما قلنا، ولما ذكروا له بإمكان أن تقرب ذبابا فقرب فخلوا سبيلا فدخل النار بسبب ذلك. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. انظروا الفرق بين الجوابين، الأول اعتذر ما عنده شيء، والآخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، معناه غير موافق. لم يعرضوا عليه حتى الذباب، لأن شيئا قوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا أي ولو ذبابا، أي شيء لا أقرب موحد. فضربوا حنقا فدخل الجنة بسبب ذلك. رواه الإمام أحمد. تحقيق هذا الحديث ومعرفة ما قيل فيه في أول درس التوحيد في الأسبوع الآتي إن شاء الله. لو كان تخلفا يكون من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس من هذا القبيل، ليست القضية قضية التخلف. لو كان تخلفا يكون قلبه مؤمن، ولكن هذا من أول الأمر لم يعتذر بشيء إلا بالعدم. فلذلك كلمة التخلف هذه ما هي تحتاج إلى عدم نظر. نعم. في عند كلمة التخلص ما كتب المعلم ما قال شيء من خلال المسائل وغيره. لكن هذا تفسير من التفاسير، لكن هذا ليس بيه. لا على هذا ما له علاقة بالنسبة الجمع، إنما أراد الاصطلاة فقط، يرد الصلاة في هذا النظر في غيره، ينظر تفسير غيره غير تفسير علي. نعم الحقيقية تتاج إلى دليل، لكن نشوف أن هذا قال المحلق عند كلمة التخلص.
الخامسة لعن من هاوى في الشتم، وهو رجل يحدث إليها شيء يجيب حق الله فيرتدي إلى من يجيره من ذلك.
إلى من يجيره.
إلى من يجيره من ذلك.
هذا عام، هذا مثال، مثال فقط. ليس هذا خاصا. نعم.
ثالثا، لعن من غير منار الخط وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جاهل من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة، الفرق بين لعن المعلم ولعن هذه المعاصي على سبيل العموم.
لعن المعين لا يجوز، هذا بالإجماع. لعن المعين لأن هذا المعين أنت لا تعلم عاقبته، فتلعن كافرا ظالما معينا فيتوب الله عليه فيصبح مسلما كما حصل بالنسبة للكافر الذي قتل مسلما ثم أكرمه الله بالإسلام بالشهادة فدخل الجنة. لذلك لا تعلم العاقبة بالنسبة للمعين، لا يجوز لعن المعين، لكن للإنسان أن يلعن الظالمين والفاسقين والكافرين بصفة عامة هكذا. نعم.
مثل قرن اللعن
بالعقيدة مثل ايش؟
من قال لعن الله بالله كما عائشة.
ايوه.
هنا قرن اللعن بالعقيدة كما عائشة رضي الله عنها.
نعم. من لعنهم الآن بعد أن علموا أنهم ماتوا على ما هم عليه ليس عليهم شيء، إنما هذا قبل أن تعلم، قبل أن يموتوا الحي. نعم.
من يقرر
ذلك؟
من يقرر ذلك؟
بيك
من يقرر فمجرد
لا يلعن معين طالما هو حي، لأنه عرض كل التوبة إلا إذا مات على ما يوجب اللعن فيلعن ولو معين. نعم. لا لا يلعنها بعينها. يلعنون بالإجماع بالجملة هكذا بدون تعليم. نعم. نعم. يعني ايش؟ اي نعم. الآن لا نتكلم في تكفير المعين، نتكلم في لعن المعين. بينهما فرق، بينهما فرق. نعم. لا، المعين قد يخفر يا ابني. لو رأيت إنسانا يسجد للسنم لا تكفره؟ ما تكفره؟ ما هي؟ أنا مثلت لك بمثال ما يحتاج لها، قلت لك سجد، سجد للصنم أمامك، تكفره ولا ما تكفره؟ لكن معين ارتكب ما يستحق اللعن، لا تلعنه، لأنه قد يتوب، بينهما فرق، لأن هذا وإن كان معينا ارتكب مكفرا صريحا يجب أن تكفره ولا تتردد في تكفيره. ومسألة لا يعين لا يكفر معين، هذه المسألة ليست على عمومنا. إذا ارتكب مكفرا لا شك فيه ولا خلاف فيه فالسجود تعتبر في الشيخ هذا يكفر، زيد باسمه يكفر، لكن زيد من الناس ارتكب ما يوجب اللعن ظلم لا يلعن، لكنه يلعن في ظن الظالمين ولكنه لا يلعن بعينه. بينهما فرق. نعم.
سوى ما ترحب الذي كفرناه
لا ما يمنع، لا يمنع كونه ما كفرناه انه يتوب او لا يتوب، لا يترتب عليه شيء، نحن اصدقنا الحكم بالظاهر لان هذا واجب، ولكن يحتمل انه يتوب ويحتمل انه لا يتوب، لا يبطل. نعم. ها؟ ايه، هذه مسألة أخرى. يعني لو مثلا إنسان لا يعلم أن السجود لغير الله كفر وأن السجود لا يكون إلا لله جهل هذا نادر جدا، بل من النذورة بمكان. وقد رأينا من سجد ثم أنكر، سجد إنسان على متجها إلى ضريح معين، وأنا ما بعدما رفع رأسه قلت له يا مسلم إنك استجاهت إلى غير الإبلاء، أنت صليت إلى غير الإبلاء، ما قلت له أنت سجدت لكذا، لأن الجهة التي سجد فيها للشيخ ليس فيها الإبلاء. أنا جئت من هذا الباب، قلت له أنت سجدت على غير الإبلاء، الإبلاء كذا وأنت سجدت كذا. قال لا أنا ما سجدت. قلت إيش فعلت؟ قال أنا قدرت عتبة الشيخ وأنا رحيت سجدت ولا لا ما. قلت ليه؟ قال السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، وإنما كبرت العتبة. قلت لماذا كبرت؟ قال حبا للشيخ، حبا للسيد كبرت. معناه هو يعلم سجد للسيد وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله، لكن إنما سجد تقليدا لأنه رأى شيخه ومن يحسن به الظن أنه يسجد، أو أن مثل ذلك السجود لا يكفر. وربما لما رأى زي يعني تحول وأراد أن يتخلص. المهم جهل الإنسان أن السجود لا يكون إلا لله نادر جدا، هذا لا يعذر في هذا الإنسان. والله أعلم. نعم نعم، لأنه ما في احتمال ذلك. الذين أساءوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها بما اتهموا وماتوا على ذلك قبل التوبة لنا أن نلعنهم الآن، لأنهم ماتوا على ذلك. نعم.
الثانية هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. الثانية كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقتله بل جعله تخلصا من شره.
تخلصا من شره يكون في التعليق الظاهر أنه لم يكن تخلصا، وإلا لم يدخل النار تظن لآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومسألة التخلص للإنسان أن يتخلص وللإنسان أن يصبر، لو أكره على الكفر أو أكره أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أو أن يذكر الله بسوء هو بين أحد أمرين، إن خاف على نفسه له أن يتخلص بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، والأفضل أن يصبر ويتحمل الأذى في سبيل ذلك. ومسألة التخلص ليست بظاهرة لا كلها فليراجع غير هذه الكتب من تيسير تيسير وغيره من كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة. من الذي يفليت الدعوة منكم؟ أصابت ليت الدعوة من؟ تبحث لنا هذه المسألة إن شاء الله وتأتي بالجواب في أول درس من دروس التوفيق إن شاء الله. هذا من باب التعب العشر. ماشي. أنا عندي موضوع ماشي
العشر، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين فإن صبر على
هذا القتل ولم يوافقهم
على طلباته.
بالنسبة للرجل الثاني دليل على أنه مؤمن وصبر على الأذى فلم يتخلص وفي إمكانه أن يتخلص. نعم.
فعلمهم لم يكفروا إلا العمل الصالح.
نعم.
قد حاول
الذي
أقرب أن الذي دخل النار
مسلم،
لأنه لو
كان كافرا
لم يكن دخل النار
مسلما. إيه قبل أن يقرب كان مسلما. الثياب يدل على ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسبح لله ما كان يسبح فيه لغير الله. وقال قول الله تعالى لا تغفر فيه أبدا. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال هذا رجل أن ينحر في بلاد جواحه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوزان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم بنجل فإنه لا وفاء لنجل في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على تقييمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا نافية. قال بعضهم يجوز أن تكون بعض الشروط أن تكون ناهية، ويكون لا تذبح لله لمكان يذبح فيه لغير الله، والمعنى واحد. ثم بعد هذه الترجمة ساق الآية، والآية ليس فيها ذكر الذبح، ولكن الاستدلال من باب القياس. قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لا تقل فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه هي الآية التي ساقها الإمام بعد الترجمة. وشاهد الترجمة من الآية لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا تقم فيه أي في مسجد الضرار الذي تقدم ذكره، الذي اتخذ للتفريق بين المؤمنين وإلحاق الضرر بهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الخزاعي الفاسق الذي لحق بعراق بعد أن ارتد، لحق بعراق وطلب منه أن يساعده على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعده وجعله يمنيه، وهو بلغ المنافقين أن عراق وافق على محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام معنا، وطلب منهم أن يبنوا مسجدا باسم أنه يبنى للإحسان إلى ضعفة الناس الذين قد يحدثهم السيف من الذهاب إلى مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأفة بهم في الليالي المظلمة الماطرة ليصلوا في هذا المسجد. هكذا أعلنوا وزينوا، فبني المسجد لهذا الغرض إرصادا لمن حارب الله وكفرا للرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به، وتفريقا بين المؤمنين ليتوزعوا على المساجد ولا يجتمعوا في مكان واحد. بعد أن تم بناؤه طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه إثباتا لهذا المسجد ومكانته وترغيبا للناس في هذا المسجد. فألهم الله سبحانه رسوله الجواب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للخروج لغزوة تبوك، فقال لهم نحن الآن على سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله. فوعدهم فسافر، وعند عودته كما تقول القصة بعد أن بقي الأرض من المدينة مسافة يوم أو يومين، أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بخبر هذا المسجد وأنه مسجد ضرار، وأرسل من يهدمه قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فهدم. ولم يتم للمنافقين ما أرادوا أن يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يقوم في هذا المسجد أن يصلي فيه وهو مسجد بني للمعصية للكفر والإضرار والتفريق بين المؤمنين، إذا كان الأمر كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله تعالى قياسا على هذه القضية، وهو قياس العلة مقبول، قد يكون محل اتفاق بين أهل العلم إلا من ينكر القياس رأسا. كما لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني للمعصية، كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، في مكان يتخذ عيدا من أعياد الجاهلية أو يكون هناك وثن يعبد فيذبح له، ولو زال العيد ولو زال الصنم، قال ما حصل إن هذا المكان قد ذبح فيه لغير الله وعصي الله سبحانه وتعالى فيه بالإشراك أو باتخاذ عيد من الأعياد، لا يذبح في ذلك المكان لئلا يتكبر الموحد في المشركين. هذا معنى لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حماية لجناب التوحيد. ثم قال الله لنبيه بعد أن نهاه أن يقوم في ذلك المسجد أن يصلي فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هذا المسجد المعني بالآية هو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا من النجاسة الحسية للاستنجاء بعد أن كانت عادتهم الاستجمار، لكن علموا أخيرا لأنه يوجد في الكتب السابقة الاستنجاء بالماء، فعملوا بذلك فتطهروا فلازموا الاستنجاء بالماء، فسر بعضهم التطهر بهذا. رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته بعد طاعة الله. إن الله والله يحب المتطهرين، أي المتطهرين، يحب المتطهرين من الأنجاز الحسية والمعنوية. على هذا تشمل الآية الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فبعض الآثار التي وردت عند تفسير هذه الآية إن أهل قباء كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، وبذلك أثنى الله عليهم بذلك، ذلك لم يثبت، الذي ثبت هو الاستنجاء بالماء. هذا ما ذكره بعض المفسرين عند هذه الآية. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال هو مسجدي هذا. وجاء في هذا عدة روايات، وفي بعض الروايات مسجدي هذا وفي كل خير. يقول الحافظ ابن كثير لا معارضة بين الآية وبين الحديث، إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الأولى. إذا كلاهما أسس على التقوى من أول يوم لا كمسجد ضرار. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا إبوانا أي عددا من الإبل، ليس بعيرا واحدا ولكن عددا، ربما قال بعضهم نحو 50، كأنه كان ما له ما عنده ولد، إن ولد له ولد ذكر ينحر بمكان يقال له بوانة. فاختلف المؤرخون في تحديد هذا المكان، قال بعضهم في أسفل مكة قرب يلملم، يعني في جنوب جنوب مكة، قال بعضهم حول ينبع، سواء كان هذا أو ذاك، مكان عينه لأمر ما، إما لكونه قريبا منه. ولكن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين، فقال: هل كان فيها ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. المفروض لو كان هناك وثن من أوثان الجاهلية لا يذبح، لا يسمح له أن يذبح هناك. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. إذا لو كان مكانا معتادا يجتمع فيه الناس إما أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، اتخذوا عيدا يجتمعون فيه كما تجري العادة الآن عند كثير من الأضرحة، أو أعياد اتخذها الناس أعيادا زائدة على الأعياد الإسلامية في يوم معين في مكان معين، ويعملون فيها أعمال معينة مع ما يحصل فيها من المعاصي ما يعلمه المجتمعون، لو كان فيه شيء من هذا لمنعه. قالوا: لا. إذن أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان المكان ليس فيه، لم يكن فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد هناك، ولم يكن هناك عيد من عيالهم، مكان عادي، قصدك هذا المكان، اتخاذك هذا المكان لتذبح فيه هذه الذبائح وتطعن الناس النفس من نذرك، لا بأس اذبح، فالواجب الإيفاء لأنه طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذا رجعنا للمفهوم، الوثن معروف، الوثن والصنم متقاربان، أو الصنم ما كان على صورة، والوثن ما ليس على صورة، شجر، حجر، أي شيء اتخذوه للعبادة والتبرك به، أو صنما نحت على صورة إنسان أو صورة حيوان للعبادة. المكان الذي فسدت لعبادة غير الله تعالى لا ينبغي أن يذبح فيه. أما العياد، يقول شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائد، سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد سنتين. وهذا جائع الآن في كثير من الأبقار والأمصار، وربما تعرف هذه العياد بأسماء أشخاص، عيد فلان عيد فلان، أو باسم شهر من الأشهر، أو باسم يوم من الأيام من أيام الأسبوع. وأخيرا زاد السياسيون الأيام التي يزعمون انتصروا فيها، عيد أكتوبر، عيد كذا، عيد كذا، زيدا وكثرة. هذه كلها أعياد جاهلية، ليس في الإسلام إلا عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي عيد الجمعة عيد يوم الجمعة أو يوم الجمعة. هذه الأعياد الإسلامية. وأما ما يشاع في بعض المناسبات الأعياد الإسلامية والاحتفالات الإسلامية والاجتماعات الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وسمعنا قبل عدة سنوات الاختلاط الإسلامي، أظن ما سمعتم هذا، يعني بعض التنظيمات الذين يسمون أنفسهم التنظيم الإسلامي شبابهم يتخذون ناديا يجتمع فيه الرجال والنساء ويسمون الاختلاط الإسلامي لأنهم إخوة تبايعوا تحت هذا النظام، وربط النظام أو التنظيم ربط بينهم بالأخوة يجتمعون. لماذا يجتمعون؟ ليتشاوروا ويدرسوا مشاكل المسلمين، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إصلاح، ولكن يتشاوروا للإصلاح العام. ورؤساؤهم يقولون لهم في هذا الوقت لم يحن الوقت لإنكار المنكر وإنكار الكفور والفجور والخمور، ولكننا نحارب الأنظمة القائمة بصرف النظر عن موعدها. إذا قضينا على هذه الأنظمة القائمة كلها فاسدة، وأقمنا خلافة عامة شاملة، والشرق لنا والغرب لنا والدنيا كلها لنا، بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بعد ذلك. إن خدع شبابنا بهذا وأخذت عليهم البيعة، البيعة لمن؟ للنظام. من المبايع له؟ المبايع عرفناه، لابد من أركان البيعة، المبايع والمبايع له. المبايع الشاب السالب المخدور، والمبايع له من؟ مجهول، لا يذكر، لم يحن الوقت لذكر المبايع له. أنتم ترون أن هذا أكثر غموضا من المبايعة لصاحب الكذاب، لأن صاحب الكذاب زعم أنه أدولي طفل دخل السرداب فلم يخرج حتى الآن، وفي الواقع ولم يولد ولم تحمله أمه قط، لكن حربوا لأنهم حددوا السرداب وسموا اسم الطفل وأنه دخل هناك. وعلماء الروافض يعتبروا أنفسهم نوابا من ذلك الطفل، ويعيش ويأكل المجتمع على أساس أنهم نواب. على الرغم من بطلان هذا الزعم، أنا في نظري هذا أقرب وأخف غموضا من هذا المبايع له المجهول الذي لم يعجل لا مكانه ولا زمانه. أين هو؟ وكيف يكذب الشاب المثقف مثل هذه الدعاية ويبايع، وبهذه المبايعة يقارب زملائه وتحصل حدادة وتقرب بين الشباب، لأن الموالاة للنظام وتدور من بين الشباب الحب في الله والبغض في الله، إنما الحب للولاء الحب والولاء للنظام. هذا التنظيم لهذه المناسبة أنصح الشباب أن يكونوا يقينين ونرجع إلى الأعياد. هذه الأعياد كلها أعياد باطلة، سواء كانت أعياد اسم العبادة أو أعياد سياسية كلها باطلة. هذا اسم جديد يحتاج دراسة، ما معنى هذا؟ لا لا أفهمنا ماذا يفعلون؟ العيد السنوي العيد السنوي غير موجود عندنا بحمد الله، ولي الأمر فرح لأنه لا يوجد عندنا عيد غير العيدين. نحن حكومة إسلامية لا يوجد لنا عيد غير العيدين، هذه صراحة إذاعة. وإذا فعل بعض الناس أو بعض الجهات أو بعض القطاع وسموا اجتماعات أعيادا، هذا خالفوا أمر ولاة الأمور بعد أن خالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نستطيع أن نقول بكل صراحة لا توجد عندنا أعياد. فبعد هذا لا ينبغي أن ننخدع، وإذا كان بعض الناس يريد أن يقلد الناس في الخارج ينبغي أن ننصحهم للتي هي أحسن. نحن الذي ينبغي أن نؤثر في غيرنا ولا نتأثر بغيرنا. الشباب المسلمون السلفيون الدارسون لهذا المنهج يجب أن يؤثروا في غيرهم ولا يتأثروا بغيرهم، يجب أن يقدروا مكانتهم. الله جعل لهم مكانة ومنزلة بدراسة هذا المنهج. هم الدعاة إلى الحق. ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لو نذر الإنسان شيئا في معصية كأن يحتفل ليلة معينة من الليالي المتبعة، نذر أن يحتفل ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو للبدوي أو للحسين، هذه كلها معصية لأنها بدعة. لو نذر أن يعزف مملوك فلان لا ينعكس لأنه لا يملك. إذن شرط النذر أن يكون في طاعة وأن يكون فيما يملك.
قال ابن المسائل: الأولى تفسير قوله لا تكن فيه أبدا.
ما المراد في قوله تعالى لا تكن فيه أبدا؟ أي عدم الثلاثة. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
كيف أثرت المعصية في المكان؟
أيوة،
فأصبح هذا المكان خبيث. نعم.
الثالثة رد المسألة الاشتراك للمسألة البينة ليزول
الإنسان. حدد هذه المسألة المشكلة. من يحددها؟ المسألة المشكلة التي ترد إلى المسألة البينة. أيوة. سد المسألة في المشكلة.
هل هذا
إلى المسألة البينة؟ قياس الدم. أيوة، هذا الذي يضع. الرابعة إذا سئل المفتي مؤخر ما تأتي مسائل لا يصلح للإنسان، إما لاختلاف لهجات الناس أو لعدم إصلاح السائل أو لأن المسألة مشتبهة، وينبغي أن يجيب المفتي حتى يستفصل بعد الاستفسار والاستفسار حتى يجيب على السؤال. نعم.
الثانية
أخذنا الاستفسار. أيوة، ماذا كان؟ أيوة، هل فيه أعياد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وكان؟ لا.
الخامسة أن تخصيص الوقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموالي،
لأنه خاصة إيه؟ هوان.
ثالثة المنع منه إذا كان في وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزوالي.
من أين أخذنا؟ من المفهوم. من المفهوم، نعم، ولو بعد زواله. لفظ الحديث يدل على ذلك لأنه قال حد كان للماضي، فعل الماضي. نعم.
سابعا
نعم.
هذا المنع منه إذا كان فيه عيد من أعياد ولو بعد الزواج. ثانيا أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية.
مفهوم كل هذا مفهوم.
التاسعة الحذر من متابعة المشركين في أعيادهم ولو لم يفسدوا. العاشرة
ولو لم يفسد مشابهتهم، يعني في المشابهة لا تشترط فيها القصد، وربما لو قصد يقع في الكفر. لم نهينا عن التلاعب بصلاة الصبح وصلاة العصر لئلا نتشبه بالذين يسجدون للشمس حين غروبها وحين شروقها، ونحن لا نقصد. لكن لو قصد الإنسان ذلك لكفر، لأنه عبادة لغير الله. إذا القصد غير معتبر. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية. الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى
شرك أصغر لأنه ذريعة وليس بشرك أصغر. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى
باب غير مقصود، سب غير مقصود يكون ذريعة. قالوا المسؤولون. نعم نعم. خلينا نرجع الى الحديث الثالث. نعم. فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانا، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يظهر ممكن السائلون جماعه، هذا الذي يدل عليه السياسه. وان كان الذي تولى السؤال شخص لكن معه جماعه، معه جماعه يشترك معه. السائل داخل واصحابه معه، السائل واصحابه الذين معه. يعني النبي ترك السائل وترك اصحابه وسال اصحابه، ما المانع ان يدخل السائل معهم، ان يكون السؤال موجه الى السائل والى اصحابه وهو يدخل دخولا اوليا. نعم نعم. باب
قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله.
انا اهنئكم بمثل هذه الدراسه بمناقشه وبامعان، كما قال اهل العلم سابقا القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم. والدراسه دراستها مررت لا ادري، والدراسة المتأنية ومرقت لا أدري. هذا ممكن إنسان يختم الكتاب بيومين ثلاثة، يسند الشيخ ظهره إلى العمود ويسدد القالب، وإذا فرد ونعس الشيخ البركة وكامل وانتهى الكتاب، وكلها ما فهموا شيء. ولكن الدراسة بإمعان وبمناقشة وأخذ ورد، كون إنسان يقرأ بابين ثلاثة في هذه الطريقة أحسن له من السرد الطويل. أني أقول لكم
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فاعل. النبي سأل هو النبي. النبي هو الذي سأل. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما الذي قاله الشباب قالوا كان الذي يدل عليه السياق قال أي السائل لا، ولكن النفس هنا قالوا إنهم اتفقنا الذي يكون اتفاقنا إن شاء الله صحيح. قال السائل وأصحابه معه قالوا لا، أجابوا جميعا السائل وأصحاب الذين معه. لا يمنع هذا أن نتفق على هذا المفهوم، لا يمنع أن نرجع إلى شروط كلام أهل العلم حول هذه الضمائر. نعم قال الشيء ايه السؤال ايوه الرجل سأل عن مسجد أنشئ على الصفوة من أول يوم، قال مسجدي هذا. وابن كثير يقول هذا الحديث صريح لأن المسجد هو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأخذ هذا من الحديث ونأخذ مسجد قباء من الآية، ولا منافاة بينهما. أو نأخذ من الآية مسجد قباء ونقول في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من طريق الأولى، بطريق الأولى. لكن كوننا نأخذ بالنسبة لمسجد قباء من الآية وبالنسبة لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث عدة روايات فأصبح في مسلم، نأخذ من الحديث فيكون هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى، لا منافاة بينهما، ما في نفي. وخصوصا إن ثبت في الزيادة وفي كل الخير. وبعد جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ما قال مسجدي هذا قال وفي كل خير، ساب ابن جرير روايات في هذا المعنى، لا منافاة بينهما. الله أعلم.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون به النذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
قال الإمام رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله من الشرك الأكبر، لأن عبادة، لأن النذر عبادة. مدح الله الذين يوفون بالنذر لكون عبادة وطاعة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أخبر عن العلم، الإخبار عن العلم أي يعلمه فيجازيهم على ذلك، ويجازيهم على نفقتهم وعلى إيفاء النذر. إذن هذه عبادة لو صرفت لغير الله تعالى صار شركا. والذين يجعلون النذور في أموالهم في نخلهم وفي بقرهم وغنمهم وفي دكاتيرهم لو بحثتم يرجون الخير والنفع ممن جعلوا له النذر، لا مجرد تقليد، وهذا شيء معروف عند العوام. إنما إذا كثر ماله خصوصا أصحاب المواشي يخشى أن تصاب هذه المواشي بأمراض تدعاها، لا بد أن يجعل في الحوش ثور أو بقرة للشيخ الفلاني. والشيخ الفلاني يتولى حفظ هذه المواهب. معنى الاشراف واضح اعتقاد ان ذلك الشيخ ينفع ويضر ويحفظ. واذا مات من باء اولى يعني تجوز على له وهو حي فيحفظ بكرامته. فاذا مات قالوا كان مشغولا بالعباده في حياته اما الان فقد تفرغ بالتصرف في القول وحفظ اموال مريدين وتلاميذ. وهذا كفر اكبر بواح لا اشكال فيه. لو قراتم عليك الشيخ حامد الفتوي انه خبير بهذا المعنى وله امثله كثيره يذكرها من التواضيح التي هناك في تلك البقعة وهو خبير بها رحمه الله. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. النذر عبادة فذة بمعنى غير مرغوب فيها من حيث البدء. يعني الشارح لم يحس على النذر ولكن بعد الالتزام يجب الوفاء. هذا معنى كون عبادة لا مثيل لها. العبادات كلها فيها الحس على الفعل لكن النذر لا، بل فيه عدم الحس وعدم الترغيب في النذر وإخبار أنه إنما يخرج الله به من يد البخيل، البخيل الذي لا يتصدق يخاف بعد الخوف ويجعل نذر إن شفى الله لي مريضي أتصدق بكذا وكذا بدلا من أن يتصدق بدون شيء. لكن بعد الالتزام وجب الوفاء. هذا معنى كوني عبادة فدة لا مثيل لها. هنا في مسألة في الشارح أستحسن ذكرها. النذر نذر الطاعة يجب الوفاء به هذا معلوم، ونذر المعصية لا يجب الوفاء به. يقول على الحافظ يتفق على تحريم النذر في المعصية بالشرح وتنازعوا هل ينعكد موجبا للكفارة أم لا. من نذر مباحا هل النذر ينعكد أم لا وموجبا للكفارة؟ وتقدم في الباب السابق ونحن لم نتعرض لشرح هنا. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح لأنه إنما نهى عن النذر في المعصية ولم ينه عن النذر في المباح. ابن حزم يرى إن النذر في غير الطاعة لا ينعكس. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده ما رواه أبو داود عن ابن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. هذا الحديث لم أتتبع درجته ولكن الشروط الذين ذكروا هذا الحديث لم يفعلوه ولكن وجهوه توجيه منهم البيهقي. يقول بعض المباحات تتحول إلى العبادة بقصد حسن، لا أكل في السحر لأجل الصيام وكنوم القيلولة للتقوي على قيام الليل، هذه بالنية، هذه العادات المباحة تتحول بالنية إلى العبادة. لو نذر الإنسان الذي يكثر من القيام أن ينام كل ليل نهوة كل يوم نهوة ساعة أو ساعتين في القيلولة ليتقوى بذلك على قيام الليل يرى البيعة أن هذا من الطاعة، تحول بالنية من كونه مباحا إلى الطاعة. كذلك أكلة الذهب، يقول هذه المرأة نذرت في مناسبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا فنذرت، إن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلامة أن أضرب الدف على رأسي فرحا بقدومه وفرحا بسلامته، إذن هذا يدل على أن في قلبها حب عظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتتحول هذه المسألة أو هذا العمل إلى طاعة بهذه النية، لذلك أمرها بإيفاء نذرها. هذا إلى الآن على حسب تتبعنا وعدم وقوفنا على من تكلم في هذا الحديث. من الذي يلتزم الآن؟ من الذي ذكر؟ طيب، على هذا توجيه يعمل بتوجيه البيهقي، وأشار إلى هذا التوجيه الشوكاني في نيل الأوطار، طبعا في أيديكم هذه الكتب عندكم يمكن يرجعوا إليها إذا كان عندكم يعني مناقشة لهذا الفهم الذي كلمه البيهقي، لكم أن تناقش. نعم تفضل. يعني بهذه المناسبة الدف، ضرب الدف مرخص فيه للنساء في بعض المناسبات لا للرجال، الأصل في ضرب الدفوف للنساء بمناسبة كما نسمي الفرح الزواج، حيث لا يوجد اختلاف بين الجنسين لإعلان الزواج. لا، الدف كما قلت لك فعل عمر أو خوف الناس من عمر، لأن عمر هو عمر، إذا كان الشيطان نفسه يخاف منه لا يسلك فجا يسلك عمر، وكون الأطفال والجوار يخافون من عمر هذا لا يستغرب، لكن أخذ الحكم ليس من خوف الناس من عمر، إنما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله. و الإباحة، إباحة ضرب الدفوف في تلك المناسبة لإعلان الزواج، هذا شيء محل إجماع لا خلاف فيه، ولكن باعتبار ضرب الدفوف عبادة كما يفعل مشايخ الطرق في قصائدهم وأناشيدهم يعتبرون عبادة، هذا الذي ينهى عنه هنا في هذه المسألة. هذه مسألة خاصة التي تضرب الدفوف امرأة ليس برجل، وفي جملة مرخص لها، لكن هي ضربت في مناسبة خاصة، قال ما صح الحديث معنى ذلك لا بد من توجيه الحديث بتوجيه البيهقي وغيره، على أنه يفسر ذلك أنها فعلت ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم ما هو الأمور هكذا، طاعة معصية مباح جرائم، أيوة لا ينعجز، اي نعم ما عليه الا بالسمع لا ينعكس. ها لا لانه لم ينعكس. هذا الخلاف اذا كان مباحا ينعكس ام لا. اما وان كان مثلا المسائل الفقهيه لا تخلو من خلاف، قد يوجد من يقول انه ينعكس ويوجب الكفار، لكن الصحيح بعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية فلا ينعكس، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إيه هؤلاء تسأل لهم رب العالمين أن يتوب عليهم ويهديهم حساب النوبة. ها؟ تعرف أنت ويعرف غيرك، وأكثر الناس لا يعرفون. هؤلاء في واد وبعيدون عن الإسلام، فيعتبر يسمون ذلك ذكر، مجلس الذكر، المجالس اللي يجتمعوا فيها فيزففوا فيها بالذكور ويقرأوا الأناشيد، فيسمون مجلس الذكر، ويعيبوا على السلفيين لأنهم لا يذكرون الله ولا يحضرون مثل هذه المجالس. هذا مفهوم الذكر عندهم، هذا معنى التغيير لمفاهيم الشريعة. مفهوم الذكر تغير عند الصوفية تماما، اجتماع الناس والشيخ في الوسط وقد لبس أحسن ملابسه ينظم الناس، الذي يضرب الضبط والذي يصفق والذي ينط من هنا إلى هناك وهكذا، هذا يسمون مجالس الذكر. الذين لا يحضرون هذه المجالس جفاء، الوهابيين الجفاء، لا يذكرون الله ولا يحبون الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يصدق عليهم قول التي قالت رمتني بدائها وانسلتي. نعم نعم. سورة النذر، إن شفى الله لمريضي لله علي أن أصوم يوما أو يومين، يعني يقول لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أذبح. هذا إذا كان لله، أما صيغة للمشاكل أخرى. ها؟ لا هذا مو نبدا. نبدا منظم أيوة. من آلاف الله. الدفء في الأصل من آلاف الله. الدفوف والقبور في الأصل كلها من آلاف الله، لا تستعمل. لكن رخصة. رخصة خاصة للنساء في مناسبة خاصة. نعم نعم. ترفع صوتك ولا أضرب؟ إذا كانت أجنبية وضربت الدف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يلزم من هذا؟ ها؟ امرأة صحابية تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرب الدف، يعني ليس معنى على رأسه، تأخذ الدف وتجيب عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يعني عند قدومه من السفر. إذا مواحدة ليس معنى على رأسه، الدف هكذا يجعل فوق رأس النبي يخلي الدف، لا، معنى عند قدومه من السفر. يقال ضربوا الدف على رأس فلان وذبحوا على رأس فلان، يعني فرحا بقدومه، لا يلزم أن يقع كل ذلك على رأس الإنسان، ولكن في الكارب وفي البيوت، لكن عند قدوم الشخص. هذا المفهوم الذي عندنا فما هذا. نعم نعم علي حق كلمة حق له علي أن أذبح كفارة، وما دام قصده أن يلزم، يعني معنى النذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة غير لازمة. إذا أردنا أن نعرف النذر، أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير لازمة، سواء كان هذه الطاعة لها أصل وواجب في الشرع كالصلاة والصيام، أو لم يكن كالصدقة والذبح. إذا قال الإنسان علي لله علي أن أفعل كذا، إن نجحت أن أذبح النجاح أن أجمع زملائي على الطعام لكن لا تفعل لأنه غير مرغوب فيه. لا تفعل إذا نجحتم تثبتوا بدل النجاح. نعم يعني هذا المطلق لأن في معلق وفي مطلق. لله علي أن أفعل، لله علي أن أنفق، هذا ينعدم ليس بلازم أن يكون معلق. نعم نعم أيوة نعم نعم ماذا نعم. نعم. يقول مباح سوء لحد بالسؤال عشان يجيب عليه. ايوه اذا نذر وهو كافر ثم اسلم وجب عليه الوفاء. نعم في المسائل ثلاثه شيء ما قرانا وفي شيء أن عائشة رضي الله عنها قرآن وهذا الذي نشره هذا القرآن كله حول هذا الحديث. نعم
فيه المسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
لاحظ وجوب الوفاء بالنذر لا الترغيب فيه ليس مرغوبا فيه ولكن وجب الوفاء به إذا التزم. نعم
ثانيا إذا ثبت قوله والإبادة لله فطرقه إلى غيره شرك.
إذا ثبت كون النذر عبادة لله تعالى لأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله ليطيعه إذا ثبت أن النذر عبادة فسبه إلى غيره شرك هذا هو محل الشاهد من الترجمة كلها. نعم
ثالثا أن نذر العبد لا يجوز
وكافر. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.